بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد، فهذه هي بفضل الله وحوله وقوته المحاضرة الثانية في شرح متن الأجرومية. وأنا قلت لكم يعني من أفضل الشروح التي يعني أريد أن تقتنوها في هذا شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، والمسمى بالتحفة الثانية في شرح المقدمة الأجرومية. وتكلمنا معكم في المحاضرة السابقة على وجه السرعة عن مقدمة تمهيدية للدخول في هذه المقدمة المباركة، دخول في هذه المقدمة والمتن الذي طرح الله تبارك وتعالى فيه البركة. وهذه البركة سبحان الله العظيم لعلها تكون بفضل الله تبارك وتعالى بنية صاحبها. وقد قيل للإمام مالك رحمه الله تعالى إن فلانا ابن أبي ذئب وفلانا وفلانا قد كتبوا موطئات كموطئ مالك. فقال مالك قولته الشهيرة العظيمة الضاربة بعظمتها في أعماق التاريخ، قال: ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. فنسأل الله تبارك وتعالى في هذه المقدمة أن يجعل أعمالنا كلها له خالصة، وأن لا يجعل لأحد من خلقه فيها نصيبا، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. على كل حال، الذي لا تعرفونه أننا تقريبا بهذه المقدمة التمهيدية انتهينا يعني من ما يقرب نصف المتن تقريبا، ولكن أنا سأعيد على وجه السرعة وعلى وجه التفكير. فيقول المصنف في بداية كلامه من باب قراءة متن المصنف معكم، يقول المصنف وهو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف ابن آجروم، المولود سنة 72 و600 والمتوفى سنة 23 و700 من الهجرة النبوية المشرفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا الكلام في غاية الروعة والجمال، ونحن ذكرناه على وجه السرعة والاختصار في المرة السابقة. الكلام يعني هو يقصد الكلام الذي يتكلم به الناس هو لفظ، وكلمة لفظ لو قلنا الكلام هو لفظ وسكتنا هذه لا تفيد شيئا، لأنني يمكن أن ألفظ بلفظ لا يفيد شيئا. فقال هو الكلام المركب، لا بد أن يكون كلاما مركبا، كلاما يركب بعضه إلى جوار بعض. ثم قال: المفيد، لا بد أن يفيد فائدة يحصل الوقوف عليها. تقول: محمد مجتهد، الحمد لله رب العالمين. لو قلت الحمد وسكت يعني ما استفدت شيئا، لكن حين تقول الحمد لله هذا لفظ أصوات خرجت، هذه الأصوات مركبة مفيدة، لابد أن تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. بالوضع يقصد وضع العرب، يعني العرب يضعون مثل هذا الكلام كوضعهم الجملة على تقسيمهم للجملة في الاستعمال الاسمية والفعلية وما إلى ذلك. قال: وأنواع الكلام وأقسامه ثلاثة، يعني أقسام الكلام يقصد من حيث الإفراد لا من حيث التركيب، ثلاثة: اسم وفعل وحرف. لكن هذا الحرف يقول جاء لمعنى، هذا الكلام أسلفناه، وأنا أعيد فقط من باب قراءة المتن لأنه يهمني، وفقط لأجل الذين يريدون أن يحفظ المتن، وهو عمل جيد على كل حال. اسم، وأخذنا الاسم وتكلمنا فيه، وقال وفعل وحرف، ويقصد بالحرف الحرف الذي يأتي لمعنى، يكون له معنى في نفسه أو معنى في غيره، هو له معنى في نفسه في ذاته ولا بد أن يتركب مع غيره حتى يفيد هذا المعنى. فتقول: انطلقت من البيت إلى المسجد، من ابتداء الغاية، ابتداء الانطلاق من البيت إلى انتهاء الغاية إلى المسجد، وهكذا. وهناك الحروف التي لا تفيد معنى، وهي حروف الهجاء كما تعلمون، حروف الهجاء الألف والباء والتاء وما إلى ذلك. ثم قال: أراد أن يذكر الاسم. أنتم تعلمون أن الاسم له علامات والفعل له علامات. فقال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. وهذا هو بالضبط، يعني هو هنا قصر واختصر اختصارا شديدا، ويمكن أن نوجد علامات الاسم في بيت ابن مالك رحمه الله تعالى، بيت الألفية من يذكره؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بالجر والتنوين والندى وأن ومسند للاسم تمييز حصل. هذا الكلام أخذناه قبل ذلك، بالجر أن يكون مجرورا سواء بحرف جر أو مجرورا مخفوضا بالإضافة. مثلا تقول: كتاب محمد، هذا مجرور بالإضافة. وتقول: ذهبت إلى المدرسة، تي المدرسة. الجر أولا يعرف أنه يخفض، فحروف الجر لا تدخل على الأفعال، حروف الجر لا تدخل بالجر. والتنوين الفعل لا ينون والاسم ينون: محمد محمدا محمد، بحسب العوامل الداخلة عليه كما سنبين. ودخول الألف واللام: القلم، الكعبة، المسجد، المصحف، والندى وأن. ومسند الإسناد، سواء كان فاعلا أو خبرا أو ما إلى ذلك، أسندت شيئا إلى شيء. طيب يا شباب، ابن مالك كذلك قصر في بعض علامات الاسم. فأنا أقول مثلا: وكذلك من علامات الاسم، وهذا مذكور في المتون التي تعلو هذا المكتب، أقول مثلا: التسمية كذلك من علامات، أو الجمع، الجمع من علامات الاسم. تقول: القلم، الأقلام، والفعل ما يجمع. كذلك أيها الإخوة: التصغير، فالفعل لا يصغر والاسم يصغر، فالتصغير كذلك. تقول: قلم قليل، كتاب كتيب، وهكذا. وعلم عليل على صيغة فعي أو فعيعل أو فعيعيل بحسب الأوزان، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في دار التصغير، وهو درس تصريفي ليس درسا نحويا. وأقول كذلك أيها الإخوة: إذا أولا بالجر والتنوين والندى وال ومسند، التصغير، الجمع، التصغير. كذلك النسب، فالذي يسكن الآن في الجزائر أقول عنه ماذا؟ جزائري، ليس كذلك؟ جزائري. وهذا المغربي البلجيكي أقول عنه ماذا؟ الذي كان قاطنا في المغرب ثم ذهب إلى بلجيكا، جزائري، مغربي بلجيكي، بلجيكي. وهذا بحسب الأسماء. هذا نسب أصلا، الفعل لا ينسب، ولكن ينسب ماذا؟ ينسب الاسم. هذه أيضا من علامات الأسماء التي ربما أهملها، ولكنها تعرف بداهة، تعرف بداهة، ولعله أهملها لأن هذا متن صغير يراد منه الإيجاز والاختصار، لم يهملها عامدا، إنما أراد أن يوجز وأن يختصر. ثم انتقل مباشرة إلى علامات الفعل وقال: الفعل يعرف. طبعا أنتم تعلمون أن الجر من علامات ماذا؟ الجر من علامات الأسماء، نعم، الاسم. والجزم من علامات الأفعال. قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف، وتأنيف الساكنة، بقد والسين وسوف، وتاء التأنيف الساكنة، قد. قد يعلم الله المعوقين منكم، فقد تدخل على الفعل. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقد إذا دخلت على الفعل الماض تفيد ماذا يا شباب؟ إذا دخلت على الفعل الماض تفيد التحقيق. قد سمع، خلاص تحقق الأمر وانتهى وتأكد، التحقيق والتأكيد. وإذا دخلت على الفعل المضارع فقد تفيد التحقيق والتأكيد، أو تفيد الشك والتذبذب. وهذه كلها معان بلاغية وليست معان ماذا؟ وليست معان نحوية، لكنه يا محمد وبيدات قد يفيد أيضا التأكيد. قد يعلم الله، وهو يعلم سبحانه وتعالى، وهو عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قد يعلم الله هنا تفيد التأكيد، أو يفيد التقليل، أو يفيد التشكيك وما إلى ذلك. والسين وسوف، وهي تدخل على الفعل المضارع لتقلب زمنه إلى الاستقبال، من المضارع الحال إلى الاستقبال. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى الآيات: سوف، سوف آكل، سوف يأكل، سوف يشرب، سوف يعمل، سوف، إلى غير ذلك. وتأتي التأنيث الساكنة، وهي تدخل على الفعل الماض. تقول: قالت، مالت، زالت. والتاء هذه تكون ساكنة، أليس كذلك يا شباب؟ الإخوة الأفاضل، ها؟ تكون ساكنة، تاء التأنيث الساكنة. أحسنتم. طيب أقول يا شباب، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه. قالت الله، التاء هنا ما حركتها؟ نعم يا أم هاجر أحسنتي، التقى ساكنان، التقى ساكنان، فاضطررنا إلى تحريك الساكن الأول لأن اللغة العربية لا يلتقي فيها ساكنان كما تعلمون. قال تخرج عليهم، من يعرب؟ طيب ناخذ بعض الجمل للإعراب يا شباب. قال الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. بعض الأبيات التي ذكرها الشارح رحمه الله رحمة واسعة. طيب يا أم المن ركز. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، من يعرب؟ قد حرف تحقيق أو بحسب معناه في الجملة. يدرك فعل ماض ولا فعل مضارع ولا فعل أمر؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة كما تعلمون. المتأني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المتأني، منع من ظهورها الثقل. بعض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. حاجته حاجتي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه كذلك. إذن بعض حاجة حاجة مضاف إليه بعد بعض بعض، فبعض دائما الاسم الذي يأتي بعدها يكون مضافا إليه. وقد يكون مع المستعجل الزلل، دع قد وأعرب، يكون مع المستعجل الزلل. يكون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، وهذا فعل ماض ناقص ناسخ. من يفهمني معنى ناقص؟ فعل مضارع، ماشي، فعل مضارع تم ولا ناقص؟ هنا تم لماذا؟ وهنا ناقص، واسمه الزلل مؤخر ومع المستعجل، ها ها، ظرف في محل نصب خبر يكون. طيب يكون مع المستعجل الزلل، يكون هذا فعل ماض فعل مضارع ناقص ناسخ. ناقص لماذا نقول ناقص؟ لأنه لا يكتفي بمرفوعه، وهذا هو الفرق بين التام والناقص. الفعل التام هو الذي يكتفي بمرفوعه لا يحتاج منصوبا، والفعل الناقص هو الذي لا يكتفي بمرفوعه وإنما يحتاج إلى جوار المرفوع منصوبا. فتقول يكون فعل ماض ناقص ناسخ. لماذا قلت ناسخ يا شباب؟ قلت ناسخ لأنه ينسخ، لأنه ينسخ، لا ينسخ الخبر، الخبر المفروض فيه أن يكون مرفوعا فنسخه وجعله منصوبا، يعني غير حاله. والنسخ كما سنأخذ في أصول الفقه معناه التغيير والإزالة. تقول نسخت الشمس الظل، أي أزالته من مكانه. وتقول قال الله تعالى: ما ننسخ من آية ما نغيرها أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هل هناك إشكال في هذا؟ طيب يا شباب، إذ قالت امرأة فرعون، قالت امرأة فرعون، هنا التاء حركت كذلك كما أسلفنا لتلاشي التقاء الساكنين اللذين لا يمكن أن يلتقيا في لغة العرب. طيب قال: والحرف ما لا يصلح معه، هذا كلام المصنف، قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني لا يصح معه أن يدخل عليه قد أو السين أو سوف أو يدخل عليه حرف الجر أو ما إلى ذلك من علامات الأسماء والأفعال. يعني تستطيع أن تقول أن الحرف ما لا يقبل علامات الأسماء، علامة عدمية، نعم، أو علامات الأفعال. والمرة الماضية ونحن نتكلم عن الأسماء باختصار وعن الأفعال باختصار شديد جدا، تقريبا قلت لكم انتهينا من نصف الكتاب، يعني على بساطة المحاضرة وسلاستها وسهولتها، لكن أنا تعمدت أن أنهي معكم هذا، فقط يحتاج إلى أن تذاكروا. نقول باب الإعراب. أنا قلت لكم أن الكلمة قد تكون معربة وقد تكون ماذا؟ وقد تكون مبنية. الحسين تقول علامة الاسم والفعل، الاسم الجر والتنوين والندى وآل ومسند، وقلت لكم التصغير والنسب وما إلى ذلك، وذكرنا كذلك في الأفعال، ذكرنا علامات الأفعال، وأن الفعل يعرف يدخل عليه قد والصيد وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذه علامات الأفعال. ما من الإعراب؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. أنا أقرأ الآن في متن المصنف يقول، ركزوا معي، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، يعني على الكلمات، لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. طيب أنا الآن سأخذ هذه الكلمة، أريد أن أعرف كلمة معربة، أقول محمد، أخذ هذا إيه؟ هذا ماذا يا شباب؟ هذا اسم، صح؟ أقول محمد المجتهد، محمد هنا ماذا؟ ها؟ محمد هنا ها؟ مبتدأ مرفوع بماذا؟ هو لم يرفع هنا بعامل لفظي، لم يسبقه ألفاظ، لكن مرفوع هنا بعامل معنوي، بعامل مقدر، ألا وهو الابتداء. نقول مرفوع بالابتداء، مرفوع بالابتداء، ومجتهد خبر مرفوع بالمبتدأ، يعني سبب رفعه هو المبتدأ، مستند على المبتدأ ترتفع، ترتفع. هل هناك صعوبة الآن؟ هذا بالابتداء، ولكن الخبر الذي هو مجتهد رفع بالابتداء، رفع بعامل لفظي، رفع بعامل لفظي، يبقى أحدهما رفع بعامل مقدر، والآخر رفع بعامل ماذا؟ لفظي. طيب يا شباب، أقول قابلت محمدا، الأول كان محمد مرفوع، والآن قابلت محمدا، هنا محمد ماذا؟ ها؟ محمد هنا ماذا؟ منصوب. لماذا؟ لأنه مفعول به، أحسنتم، بحر ذلك أحسن. يبقى إذا تغير من الرفع إلى النصب، لماذا؟ لأنه سبقه فعل رفعه، عامل لفظي أثر فيه عامل، هذا عامل يعني يعمل فيما بعده، يعمل فيما بعده، يعمل فيما بعده الرفع والنصب. تقول قابلت، عمل هذا العامل وهو قابل في التاء الرفع فجعلها فاعلا، وفي محمدا النصب فجعلها مفعولا به، فعل وفاعل. قابلت محمدا، تقول سلمت على محمد. ما الذي حصل هنا يا شباب؟ محمد تغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، فمرة جاء مرفوعا، ومرة جاء منصوبا، ومرة جاء مجرورا. هل ثمة صعوبة أيها الأفاضل؟ أي دائما المفعول به منصوب يا مولانا، لكن علامات النصب التي تختلف، المفعول به من المنصوبات بمسكوكة، كما أن الفواعل من المرفوعات بمسكوكة نحوية لا تتبدل ولا تتغير كسنة الله في الكون. طيب يا شباب، وكذلك الفعل يا شباب، هناك كما أن الاسم قد يكون منه اسم معرب، وقد يكون منه اسم مبني، قد يكون الاسم فيه معرب وفي اسم مبني، والاسم المبني لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه كما سنعلم وكما سنبين. إذا الإعراب هو تغير أواخر الكلمة، سواء كانت الكلمة اسما أو فعلا، فأنا عندي كذلك يعمل، كلمة يعمل هذا ماذا يا شباب؟ هذا فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع، لماذا؟ لتجرده من النواصب والجوازم، لم يسبقه ناصب ولا جازم. يعمل، أقول لم يعمل، مجزوم بلم وعلامة جزمه ماذا؟ السكون، أحسنتم، أقول لم يعمل، منصوب بلم وعلامة نصبه الفتحة. يبقى إذا هو تغير آخر الفعل كذلك بتغير العوامل الداخلة عليه، كذلك الاسم إذا تغير بتغير العوامل الداخلة عليه فهو معرب، هذا معرب، يتغير آخره بحسب موقعه في الجملة، أو قل بحسب العوامل الداخلة عليه. طيب يا شباب، أما الاسم المبني فهو الذي يلزم آخره حركة واحدة واحدة مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه، فتقول هذه البنت مجتهدة، قابلت هذه، قابلت هذه الآخر واحد، تقول سلمت على هذه، هنا الاسم مبني لأن آخره لزم حركة واحدة، وإن قدرت عليه الحركات نصبا ورفعا وخفضا. طيب يا شباب، أنتقل إلى جزء آخر من المتن. قال المصنف رحمه الله وأقسامه أربعة، يعني أقسام الإعراب الرفع والنصب والخفض والجزم. أظن هذا نعيده الآن. يا رجل يا طيب، أقول لك أن الاسم المعرب هو الذي يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، والاسم المبني هو الذي يلزم آخره حركة واحدة كهؤلاء أولئي، تقول أولئي المحسنون أحبهم، وتقول قابلت أولئي المحسنين، وتقول سلمت على أولئي المحسن. هذا لا تغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، هذا مبني لأنه مبني. يقول المصنف وأقسامه أربعة. أنا قلت لكم المحاضرة السابقة، قلت لكم يعني أتمنى عليكم أن تحضروا الدرس قبل أن تحضروا، وأن تستمعوا جيدا ثم تنصرفوا فتذاكروا الدرس مباشرة. أرجو أن يكون الكلام فهم. قال وأقسامه أربعة، تكلم عن أقسام الإعراب: الرفع والنصب والخفض والجزم. فللأسماء من ذلك، وهذا أسلفناه وهذه مجرد مراجعة، الرفع والنصب والخفض، والأسماء لا تجزم، فالجزم من علامات الأفعال، وللأفعال الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، وهذا أسلفناه كثيرا. قال باب معرفة علامات الإعراب للرفع أربع علامات: الضمة، وأنا قلت الضمة علامة رفع ماذا؟ الضمة علامة رفع أصلية، وما سواها إن رفعت به الكلمة فهي علامة رفع فرعية أو نائبة عن الأصلية. تقول محمد، هذا مفرد يرفع بالضمة، وكذلك جمع المؤنث السالم وجمع التكسير كما أسلفنا يرفع بالضمة، والواو يرفع بها جمع المذكر السالم، والألف يرفع بها المثنى، والنون لثبوت النون علامة من علامات رفع ماذا؟ الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة؟ لا، الواو علامة، علامة رفع الأمرين للأسماء الخمسة ولجمع المذكر السالم، أسماء الخمسة وجمع المذكر السالم، وهذا أسلفناه كثيرا، لا أريد أن أكرره هنا لأن تكراره لا قيمة له، تكراره هنا الآن لا قيمة له يعني. ولكن المفترض أن نبدأ من أول عدد المرفوعات وأمثلتها، هل تدركون هذا في المتن؟ قال باب مرفوعات الأسماء، يعني هذا أسلفناه، يعني نحن الآن سنبدأ، تكلمنا عن الأسماء التي ترفع بالضمة والأفعال التي ترفع بالضمة، وتكلمنا عن البناء في الأسماء والأفعال، وهذا لا قيمة الآن لتكراره، يكون تضييع للوقت والجهد فقط، فعلى الذين تخلفوا عن المحاضرة الماضية أن يرجعوا إليها. طيب يا شباب، عدد المرفوعات وأمثلتها. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. والمرفوعات سبعة، وهي الفاعل، فالفاعل مرفوع، وعلامات إعرابه تختلف بحسب حالته من الإفراد والتثنية والجمع، فإن كان مفردا رفع بالضمة، وإن كان مثنى رفع بالألف، وإن كان جمع تكسير رفع بالضمة، وإن كان جمع مؤنث سالم رفع بالضمة، وإن كان جمع مذكر سالم رفع بالواو، وإن كان من الأسماء الخمسة أو الستة رفع بالواو. قال وهنا يجمل المرفوعات على وجه السرعة، قال والمفعول الذي لم يسمى فاعله، وهذا يسموه ماذا؟ يسمونه ماذا؟ المبني لما لم يسمى فاعله، أو المبني للمجهول، فعل المبني للمجهول. تقول ضرب محمد، تقول ضرب محمد، أصل هذه الجملة أن نقول ضرب المعلم محمدا، فحذفنا المعلم، فلما حذفنا المعلم وكان مرفوعا أقمنا المفعول به وهو محمد مقامه، وغيرنا بنية الفعل، فبعد أن كان فعل أصبح فعل، بعد أن كان ضرب المعلم محمدا أصبح ضرب، وحذفنا الفاعل اللي هو المعلم، ضرب محمد، وقام محمد مقام الفاعل فرفع، فأصبح اسمه ماذا؟ نائب فاعل. أحسنت، نائب عن الفاعل، أقمنا المفعول به مقام الفاعل فأخذ حركته في الإعراب، فيقال ضرب محمد. يبقى ضرب فعل ماض مبني المجهول مبني على الفتح، ومحمد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه مفرد. أي صعوبة إلى الآن يا شباب؟ قال والمبتدأ، وهذا أسلفناه وتكلمنا عنه، وأيضا مرفوع، والخبر كذلك مرفوع، واسم كان وأخواتها كذلك مرفوع، وخبر إن وأخواتها كذلك مرفوع، والتابع للمرفوع التوابع لي الصفة وماذا؟ الصفات والمعطوفات والتوكيد النعت، الصفة النعت. نقول ماذا؟ هذا رجل محسن، محسن نعت لرجل، وبما أن رجل مرفوع فإن محسن الذي وصفته مرفوع، وكذلك البدل. نعم، البدل والتوكيد والصفات، والتابع للمرفوع مرفوع كما تعلمون، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت والعطف والتوكيد اسمها البدل، وهذه سوف يعني نتابعها كل بمفرده في المحاضرات القادمة إن شاء الله. طيب يا شباب، نقول نبدأ الآن في الكلام على هذا الذي ذكره المصنف. قال باب الفاعل. ما هو الفاعل؟ قلنا الفاعل من ناحية الفهم اللغوي هو الذي قام بالفعل. نعم، هو الذي قام بالفعل، لكن هنا عرفه المصنف أو صاحب المتن تعريفا اصطلاحيا فقال هو الاسم المرفوع. لابد أن يكون مرفوعا، يبقى لابد أن يكون اسما ولابد أن يكون مرفوعا. قال ومذكور قبله فعله، لأن الفعل هو العامل الذي يرفعه أو يرفع بسببه. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. قال نوح قال إبراهيم أولم يكفهم أن أنزلنا. طيب يا شباب، قوله طبعا هذا الفاعل قد يكون فاعل صريح، تقول وإذ يرفع إبراهيم، أين الفاعل هنا؟ إبراهيم هو الذي قام بالرفع، مرفوع علامة رفعه الضمة. هذا فاعل صريح يعني اسم صريح، وقد يكون مؤول بالصريح، يعني نأخذ أن والفعل ونحذفها ونضع مكانها اسما صريحا. قال الله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا، أولم يكفهم أن أنزلنا. هنا يا شباب أن أنزلنا سنحذفها في غير القرآن ونضع مكانها فاعلا واحد، فنقول أولم يكفهم إنزالنا. لا، هنا مبتدأ إبراهيم وأن تصوموا بهنا وصومكم، هذا صحيح، لكن هنا مبتدأ، أنا أتكلم الآن عن الفاعل. فنقول يا شباب مثلا يسرني أن تتمسك، يسرني أن تتمسك، يبقى يسرني تمسكك. هنا تمسكك ماذا يا شباب؟ تمسكك فاعل، يبقى لابد أن يكون هناك فعل مذكورا قبله حتى يرفع هذا الفعل. طيب يا شباب، أقول هيهات العقيق، هيهات بمعنى بعد، هيهات هيهات لنا توعدون، بعد صح؟ أقول هيهات يعني بعد، فاسم الفعل يقوم مقام الفعل في العمل، اسم الفعل يقوم مقام الفعل في العمل فيرفع بعده فاعلا. فالعقيق فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة. طيب يا شباب، ثم بدأ هنا يتكلم عن أقسام الفاعل، بدأ هنا يتكلم عن أقسام الفاعل من حيث الظهور والإضمار، وهذا مهم، هذا مهم، أريدكم أن تركزوا. قال والفاعل على قسمين، فاعل ظاهر هذا الذي ذكرناه قبل هذا محمد علي إبراهيم وما إلى ذلك، ومضمر، يعني مضمر هنا يقصد به ضمير، سواء كان هذا الضمير مذكورا في الكلام أو مستترا، سواء كان ظاهرا أو مستترا، يقصد بالمضمر هنا ماذا؟ يقصد بالمضمر الضمير بصفة عامة، يعني سواء كان اسم ظاهر أو ضمير، سواء كان هذا الضمير للمتكلم أو المخاطب أو المخاطبة أو وما إلى ذلك. تقول قام زيد، قام زيد فعل وفاعل، أليس كذلك؟ وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون، المهم أنه فعل وفاعل، فعل وفاعل، فعل وفاعل. وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقومهم، سواء فعل كان مفرد أو مثنى أو جمع أو مؤنث أو جمع تأنيث، كل هذا فاعل ظاهر، هو هنا ظاهر. تقول قام أخوك يقوم أخوك، قام غلامي يقوم غلامي وما أشبه ذلك، هذا كله ماذا؟ هذا كله فاعل ظاهر، هذا كله فاعل ظاهر، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا أو مذكرا أو مؤنثا. أقول يعني أريد أن أخذ مثالا من كل، تقول مثلا على سبيل المثال حضر الرجل الدرس، حضر في علامات مبنى على الفتح، والرجل فاعل والدرس مفعول به، هذا الرجل مفرد مذكر. طيب تقول قام الرجلان، الرجلان ها فاعل ولكنه مثلث مذكر، قام الرجال احسن المسلمون الى غير ذلك. المهم ان هذا كله يسمى فاعل ايه؟ فاعل ظاهر ليس ضميرا، فاعل ظاهر ليس ضميرا، سواء كان مفردا او مسمى او جمع، سواء كان مذكرا او مؤنثا. طيب ما هو اذا الفاعل المضمر؟ الفاعل المضمر قال هو اثنى عشر، اثناشر، اثنى عشر، نحو قولك ضربت، ضربت هذا ماذا؟ هذا ضمير، ضربت تو تو، قلت ان هذا ضمير ماذا؟ ذكرته في المحاضرة السابقة، تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل، هذا ضمير ينوب عن الفاعل. تقول ضربت يعني انا ضربت، تقول ضربنا ناء الفاعلين، هي تبين من قام بالفعل، ضربنا يبقى الناء ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضربت التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضربت التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضربتما تما ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضربتم تم ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضربتن تن ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضرب اين هنا يا شباب؟ ضرب هو الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ضرب الولد يعني ضرب هو الولد، ضربت الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، ضربت هي، ضربت هي، ضرب ضربت، ضرب مثنى ألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل، تقول ضربوا، الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضربوا، ضرب، ضربنا، ضربنا، من النسوة، نون النسوة ضمير مبني في محل رفع فعل، هذا الآن أمر أظنه سهل ولا فيه صعوبة؟ ضربنا نون النسوة، نعم، هل هناك صعوبة؟ الضمير الذي يأتي بعد إلا ضمير المنفصل الذي يأتي، الضمير الضمائر التي سبقت معنا هي الضمائر المتصلة بالفعل، لكن قد ينفصل الضمير عن الفعل، قد ينفصل الضمير عن الفعل وهو الضمير الذي نبدأ به الكلام، أو الذي يأتي بعد إلا، تقول ما ضرب إلا أنا، ما ضرب إلا أنا، هنا إلا حصل أنا هنا تعرض ماذا؟ فاعل، أنا ضمير مبني في محل رفع فاعل جاء بعد الاستثناء، ما ضرب إلا نحن كذلك نحن ضمير مبني في محل رفع فاعل، ما ضرب إلا أنت، ما ضرب إلا أنت، ما ضرب إلا أنتما، ما ضرب إلا أنتم، ما ضرب إلا أنتن، ما ضرب إلا هو، ما ضرب إلا هي، ما ضرب إلا هما، وضرب إلا ما ضرب إلا هم، ما ضرب إلا هن، وإن شاء الله سوف يأتي الكلام عن هذا الضمير المنفصل فيما بعد. الذي يهمني الآن أن الضمائر كذلك قد تقوم مقام الفاعل، قد تعرف فاعل، يبقى أنا عندي الفاعل قسمان، قسم ظاهر سواء كان ظاهرا أو مؤولا بالظاهر وهذا الذي ذكرناه، أو قسما مضمرا يعني ضمير يقوم مقامه ماذا يا شباب؟ الضمير، الضمير. طيب ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى النائب عن الفاعل، نعم استثناء ناقص منفي، نعم الذي يحذف فيه حرف النفي وإلا، وبعدها تستطيع أن تعرب الجملة، تقول ضرب أنا إذا حذفت ما وإلا استطعت أن تعرب ما بعد الفعل إعرابا صحيحا يا رب هذه الصورة. تقول النائب عن الفاعل، النائب عن الفاعل قلت لكم خلاص احنا خذنا الفاعل، والفاعل قد يأتي ظاهرا وقد يأتي مؤولا بالظاهر وقد يأتي مضمرا كما أسلفنا، وسواء متصلا بالفعل أو منفصلا عن الفعل في بداية الكلام أو بعد الاستثناء بعد إلا. هنا سنتكلم يا شباب الآن عن النائب عن الفاعل، هذا هو الفاعل فماذا ينوب عنه؟ قطع الغصن، ما هذا قطع الغصن ولا الغصن يا شيخ حسين؟ طيب قطع الغصن، طيب باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، هو قال مفعول يعني إما مبني للمجهول أو فعل مبني للمجهول أو مفعول لم يسمى فاعله، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. أنا قلت لكم أن هذا الاسم حذف الفعل حذف، قل ضرب محمد أو أكل محمد الطعام. أكل فعل مبني للمعلوم، معلوم أنه هو الذي أكل، ومحمد فاعل، والطعام ماذا؟ مفعول. نعم، فتقول أريد أن أحذف الفاعل، فماذا أفعل؟ إذا أردت أن أحذف الفاعل ماذا أفعل يا شباب؟ أفعل ماذا؟ أضع المفعول به مكان، أقيمه مقام الفاعل فيرفع فيأخذ حكمه في الإعراب، فيكون الطعام. طب ماذا أفعل في الفعل؟ أغير بنية الفعل، بعد أن كان الفعل فعل لابد أن يكون فعل في الماضي الثلاثي، أغيره من فعل إلى فعل، من فعل إلى فعل. أكل الطعام، أكل الطعام، أكل فعل ماض مبني على الفتح مبني للمجهول، والطعام ها نائب فاعل، هو نبع عن الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظهر. هل هناك صعوبة يا شباب في هذا؟ طيب يا شباب، أقول حفظ خليل الدرس يبقى حفظ الدرس، إلى غير ذلك. كل يعني الأمثلة كثيرة جدا، وإن أردتم أنتم أن تمثلوا فتفضلوا. حفظ الدرس، لعبت المباراة وما إلى ذلك، فازت مصر، شرب الماء وأكل الطعام، إلى غير ذلك. طيب يا شباب، هنا أنا قلت لكم فتحت السماء، أحسنت، فتحت السماء، شرب الماء، طلب العلم، إلى غير ذلك. هنا خلاص انتهى الأمر. الذي يهمني هنا أن المفعول به قام مقام الفعل فأخذ حكمه في الإعراب، ثم تغيرت بنية الفعل اللي هو العامل الذي يؤثر فيما بعده رفعا أو نصبا. طيب لما أقول قال فإن كان الفعل ماضيا، أريدكم أن تركزوا معي يا شباب، فإن كان الفعل ماضيا، هذا كلام المصنف رحمه الله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، فتقول آكل، أكل، شرب، شرب، طلب، طلب، عمل، عمل، وهكذا. إذا كان ثلاثيا يضم الأول ويكسر الثاني أو ما قبل الآخر، هذا في الثلاثي. خلاص، الأمثلة كثيرة جدا، الأمثلة كثيرة جدا لا حصر لها. لعب، لعب، وفر، وفر، عمل، عمل، إلى غير ذلك. هل هناك صعوبة؟ نعم، هذا تصريف، ولكن لا يستقيم أن تأخذ المبني للمجهول دون أن تعلم تصريف تغيير بنية الفعل يا رجل، ليس هناك صعوبة. المضارع، المضارع العادي الطبيعي يضم أوله ويفتح ما قبل آخره، تقول يضرب، ها يضم أوله يبقى يو، ويفتح ما قبل الآخر التي هي الراء فتقول يضرب، يعمل، يعمل، يفهم، يفهم، يطلب، يطلب، ينزل، ينزل، إلى غير ذلك كثير. يلبس، يلبس، يكتب، يكتب. وفي هذه الحالة سوف نأخذ المفعول به ونضعه مكان الفاعل فيأخذ حركة الفعل أو يأخذ إعراب الفاعل بعد أن كان منصوبا يصبح مرفوعا لأنه حل محل المرفوع. أنا قلت أن الفاعل له أقسام، هو فاعل إما أن يكون ظاهرا أو مضمرا، ظاهر أو مؤول بالظاهر أو مضمر الضمائر التي أسلفت. كذلك نائب الفاعل نفس الموضوع، إما أن يكون ظاهرا أو مضمرا، فالظاهر معه ضرب زيد، يضرب زيد، أكرم عمرو، يكرم عمرو، هكذا. هذه أمثلة المصنف، تمام. وتقول والمضمر 12 نحو نفس الكلام، تقول ضرب، ضرب، تو، ضرب، نا، ضرب، تا، ضرب، تي، ضرب، تما، ضرب، تم، ضرب، تم، ضرب، ضربت، ضرب هو، ضربت هي، ضربا، ألف الاثنين، ضربوا، وهو الجماعة. يقول محمد كيف مؤول بالظاهر، يعني أن والفعل أو جملة كاملة نضعها مقام الظاهر. من يذكر المثال يا إخوة؟ من يذكر الأمثلة التي أسلفنا؟ قال الله تعالى، إحنا أسلفنا قلنا أولم يكفهم أن أنزلنا، أن أنزلنا هذه سوف نحذفها هي مؤولة باسم واحد ظاهر، أولم يكفهم إنزالنا، إنزالنا، إنزالنا. تقول يسرني أن تتمسك، أن تتمسك، أن والفعل هذا مصدر مؤول نحذفه ونضع مكانه مصدرا صريحا، اسم صريح، فتقول يسرني تمسكك، تمسكك، نعم نضع اسم صريح يوم سعد مكان الان والفعل، او ان واسمها وخبرها. الان قلت لكم كما ان الفاعل منهم هو ظاهر ومنهم هو مضمر يعني ضمير يكون فاعلا، كذلك نائب الفاعل هكذا نفس الحكاية، يعني كما ان الفاعل يأتي ظاهر ومضمر كذلك نائب الفاعل يأتي ظاهر ومضمر. طيب ثم دخل مباشرة، انا اريد ان اكتفي يا اخوة بهذا القدر، انا اريد ان اكتفي بهذا القدر، لا اريد ان ازيد. طيب يا شباب احد لدينا ان ندخل الان في الاسئلة، انا لا اريد ان ازيد عن هذا القدر، يعني فان كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. ما يا انا رغد، ما المفعولين؟ تقول ضربنا، ضربنا، ضربنا المعلم، اكلنا الكسل، سمنا المفعولين، يعني تعرب مفعول به وتكون ضميرا متصلا بالفعل، تقول اكلنا الكسل، ضربنا اكلنا الاسد، ضربنا المعلم. ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والمعلم فاعل. يا ابا رغد لو قلنا ضربني، ضربني، ضرب ضربني المعلم، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والنا للوقاية، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والمعلم فاعل. ومن وقاية التقاء الباء او الفتح بالكسر يكون هناك صعوبة، ضربني، فوضعنا النون لأجل الوقاية، وقاية التقاء هذا بتلك. نعم النون للوقاية. نعم العامل في المفعول به الفعل وحده. نعم الفعل وحده، العامل هو الفعل في الفاعل والمفعول به، الفعل او ما شابه الفعل، سواء كان اسم فاعل محلى بالال او اسم الفاعل اذا عمل، او اسم المفعول اذا عمل، او الصفة المشبهة اذا عملت، وما الى ذلك كما سنبين بعده ان شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.